بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وجعل الله جل وعلا أيامكم سعيدة ومباركة، وأعاد علينا وعليكم عيد الأضحى أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن وأنتم وجميع المسلمين بخير وصحة وعافية وستر. حياكم الله إلى هذا اللقاء، وأستقبل اتصالاتكم على هواتف البرنامج، وأسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام، أنت بخير شيخ.
أنت بخير يا علي.
شيخ لو سمحت، عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة للأنبياء، هل واجب عليهم تنفيذ ما يرونه في الرؤيا مثل ما صار مع سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل لما رآه أنه يعني في المنام أنه يذبحه؟
طيب،
هل هذا خاص بالأنبياء فقط؟
طيب.
السؤال الثاني، هل على أهل مكة عمرة وحج؟
طيب.
السؤال الثالث، ما حكم الذي لم يضحي وكان مقتدرا على الأضحية، يعني وهل عليه شيء بعد العيد يعني يسوي أو يقوم؟
هو مقتدر، هو
أيوة بس ما ضحى.
طيب.
السؤال الرابع، بالنسبة للشكوى ورفع القضايا في المحاكم على الأهل والأقارب، يعني من الأخوة والعمام وابناء العم والخال وابناء الخال وغيرهم، هل يعتبر قطيعة رحم؟ لأن بعد ما ينتهي يعني المحاكم يصير نزاع له هذا بينهم خصومة، هل هذا يعتبر أن اشتكى عليهم قطيعة رحم أم هذا من أخذ الحقوق؟
طيب يا علي،
مشكور، بارك الله فيك.
فيك بارك. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال واحد شيخ عندي.
تفضل أخوي.
بالنسبة للدعاء بعد التحيات، أقولها مرة أو مرتين كررها
بعد التحيات؟
إيه.
قصدك تكرر الدعاء ولا قصدك تجيب أكثر من دعاء؟
لا يعني نفس الدعاء هذا، أقولها مرتين 3 مرات أو مرة واحدة يكفي
إن شاء الله.
شكرا.
يعافيك، مرحبا. تفضل يا أم ريم. أم ريم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ، بكرة يجوز أصوم ولا ما يجوز ولا عاد عيد يعني؟
بكرة؟
أيوة يجوز أصوم.
طيب يا أم ريم.
الشيخ بس تدعي لي الله يرزقني بولد.
إيش تقولين؟
الشيخ ادعي لي الله يرزقني بولد.
إن شاء الله، الله يرزقك يا ربي بولد صالح.
الله
يحفظ يا رب. أمت الله.
أيوه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال واحد فقط.
تفضلي.
أختي عندها إفرازات وموسوسة، عندها وسواس في الإفرازات وموسوسة في الوضوء، وتعيد الوضوء مرة ومرة، حالتها النفسية صعبة جدا، وكل شوية تعيد الصلاة أكثر من 6 مرات وتعيد الوضوء، وجاها تعب نفسي. هل إذا أخذت بقول العلماء الذين يقولون إن الإفرازات لا تنقض الوضوء، هل تأثر؟ لأن في علماء كثيرين قالوا إنها لا تنقض، وهذا القول الراجح.
طيب يا أمة الله، مرحبا. طيب، أكتفي بهذا القدر. الأخ علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للأنبياء، هل يجب عليهم تنفيذ ما يرونه من الرؤى في منامهم مثل ما حصل لإبراهيم عليه السلام، وهل هذا هو خاص بهم؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لرؤية الأنبياء حق، رؤية الأنبياء حق، وما يتعلق بهذه الرؤى لا يلزم بالضرورة أن يكون هناك أشياء عملية ينفذونها على أرض الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم مر مراحل الوحي عنده، أو الوحي مر بمراحل، مر بمراحل. من جملة المراحل التي مرت أن الله تعالى يريه الرؤيا فيراها كفلق الصبح، كفلق الصبح واضح، وهذه توطئة وتهيئة للنبي عليه الصلاة والسلام حتى ينزل إليه جبريل، لأن نزول الوحي ثقيل، نزول الوحي ثقيل، فالله عز وجل هيئ نبيه إلى مثل هذا. وبالنسبة لما يراه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منه ما يتعلق ب يعني شرع الله سبحانه وتعالى، ولذلك إبراهيم عليه السلام قال لابنه إسماعيل إني أرى في المنام أني أذبحك، قال في المنام، قال إني أرى في المنام أني أذبح، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ولذلك إبراهيم استجاب لأمر الله عز وجل. كذلك الله عز وجل أرى نبيه صلى الله عليه وسلم رؤى كثيرة، ومنها ما يتعلق بالتشريع، ومنها ما يتعلق بالأمور التي ستحصل، ستحصل وحصلت مجموعة من الأمور، ولذلك الرؤى هذه ينظر إليها على حسب سياق الرؤية وما حصل في الرؤية، فقد يكون هناك تشريع بالنسبة للأنبياء وقد لا يكون هناك شيء من التشريع، وإنما هذا من باب تسلية النبي، من باب بيان صدق النبي، من باب أيضا ذكر الأشياء التي هي من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. علي من عمان يسأل يقول هل على أهل مكة عمرة وحج؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للحج نعم على أهل مكة وعلى غيرهم، وهذا محل إجماع، فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، وذكر الركن الخامس قال وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولا يستثنى أهل مكة من مسألة الحج. أما العمرة فمحل خلاف، العمرة محل خلاف، صحيح من أهل العلم من ذهب إلى أن أهل مكة ليس عليهم عمرة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن أهل مكة عليهم عمرة ويحرمون خارج الحرم، يعني يحرم من خارج الحرم ليجمع بين الحل والحرم ويعود ويأخذ العمرة، يأتي بالعمرة. ومثل ما ذكرت لك هذه المسألة خلافية، والراجح بأن أهل مكة عليهم عمرة. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول ما حكم الشخص الذي عنده مقدرة ولم يضحي، وماذا عليه الآن؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا راجع إلى بيان حكم الأضحية، والأضحية في قول جماهير أهل العلم سنة مؤكدة وليست بفريضة واجبة، هذا هو الراجح وهذا المعتمد الآن في جميع دور الفتوى في العالم الإسلامي. فيما يظهر يفتون بأن العمرة، بأن عفوا الأضحية سنة، بأن الأضحية سنة. بارك الله فيك. ولذلك من كان عنده قدرة ولم يضحي فقد ترك سنة مؤكدة وفوت على نفسه أجرا عظيما. أما الآن انتهى وقت الذبح، يعني لو الآن قال بعض الناس ندم، قال أريد أن أضحي الآن، نقول لا خلاص. لماذا؟ لأن الأضاحي لها وقت، وهي 4 أيام، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. وفي من الفقهاء من يذهب إلى أن يوم العيد واليوم الأول والثاني من أيام التشريق، لكن الراجح الأول أن 4 أيام. الآن نحن انتهينا من أيام التشريق، خلاص خرجت أيام التشريق، انتهى وقت الذبح، انتهى وقت الذبح، لكن مستقبلا لا يفوت الأجر على نفسه. وهذه شعيرة من الشعائر، وتعظيمها تعظيم هذه الشعيرة مما أمر الله عز وجل به، قال سبحانه ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، قال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وليس هناك عمل أفضل من إراقة الدم في يوم العيد وأيام الذبح لأيام التشريق الثلاث. عموما بارك الله فيك، انتبه مستقبلا ويحرص على هذه الشعيرة. علي من عمان يسأل يقول إذا مثلا شخص رفع قضية أو شكوى في المحاكم على بعض أقاربه وأرحامه ثم يعني كسب القضية وحصل زعل بعد ذلك، هل يعتبر هذا من قطيعة الرحم؟ علي بارك الله فيك، يعني الجواب على هذا السؤال يكون في النقاط التالية. أولا إذا كان الإنسان بإمكانه العفو والصفح والتنازل مثلا، فهذا هو الأولى والأفضل والمقدم. والله جل وعلا يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قل جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قل جل وعلا فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد إلا رفعه. فإذا كان بالإمكان أن الإنسان يفوت يعني مثل هذه القضايا ويعفو ويصفح ويتنازل ويتصدق، هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن، خاصة إذا كان بين الرحم، مع أن الأمر عام، الأمر عام. المسألة الأخرى إذا كان الإنسان مظلوم، الشخص مظلوم، أخذ حقه، أخذ ماله، أو اعتدي عليه من أرحامه وأقاربه، وله الحق الكامل في أن يتقاضى عند المحكمة عند القاضي، له الحق الكامل. وإذا كان مظلوما ثم تسببت هذه القضية بقطيعة رحم، الإثم على الظالم، الإثم على المتسبب، الإثم على الذي أوصل الحال إلى هذا الأمر الذي اعتدى، لأنه ليس لا يعني من جهة الدين ولا من جهة العقل ولا من جهة العرف أن الإنسان يظلم يقال لا اسكت لا تتكلم لأن هذول أخوانك هذول أعمامك هذول أخوالك، غير صحيح الكلام هذا. يعني استعمال الرحم سيف على الناس وتهديد وشيء والله أن الله تكون قاطع رحم ولا يغفر لك الله، كلام غير صحيح هذا. هذا متى؟ إذا الإنسان ظلم وما استطاع يعفو وراح حقه واستمرأ الظلم عليه وأصبح عندهم جسارة عليه لأنه شافوه ما يشتكي وساكت، ها لا لا له الحق أن يتظلم. الحمد لله يرفع الدعوة يرفع قضية ويرفع كذا، وإذا حصل وكسب القضية وعرف الظالم من المظلوم، الظالم هو الذي يأثم، هو الذي تسبب بقطيعة الرحم حينما مارس هذا الظلم على أقاربه. ولذلك أخي الفاضل مثل ما ذكرت لك ترتيب المسألة مثل ما أجبتك، وإذا كان بالإمكان أن الإنسان يتجاوز ويعفو ويصفح ويطلب من الله يعوض خير هذا أفضل. إذا كان لا مظلوم، هؤلاء كلما ظلموه وصبر عليهم ازدادوا والعياذ بالله ظلما، لا يوقفهم عند حدهم عند الدولة. الدولة وضعت محاكم ولله الحمد تأخذ الحق لأصحابها، توفر الحظوظ لذويها لذوي الحق، فما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أبو عبد الله من السعودية يقول الدعاء الذي في آخر التحيات قبل السلام هل يكرر 3 مرات؟ أبو عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب لا، وإنما يقوله مرة واحدة، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كرر هذا الدعاء 3 مرات. لكن لو كررته من غير اعتقاد أن هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج، مثل أخوي أبو عبد الله كأن تصلي خلف إمام وأنت في التحيات قلت اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهو ما سلم، يجوز أن تكرر هذا الدعاء. لكن تعتقد بأن الدعاء 3 قبل السلام في آخر التحيات لا، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمري من السعودية أسأل الله تعالى أن يرزقها الولد الصالح، وأسأل الله تعالى أن يجعله من العلماء الصالحين وأن يبته نباتا حسنا ومن حفظة كتابه. أمري تقول ممكن أصوم غدا؟ الجواب نعم، خلاص انتهت أيام التشريق يا أمريم. أيام التشريق هي 3 أيام بعد العيد اللي منهي عن صيامها، العيد يوم 10 ذي الحجة اللي يوم النحر يوم العيد، يوم 11 و12 و13 هذه أيام التشريق ما يصومها الإنسان، انتهت أيام التشريق يجوز لك أن تصومي، بارك الله فيك بعد أيام التشريق. فضل يا أمينة. أمينة من عمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سلام، أنتم بخير شيخي.
أنت بخير بارك الله فيك.
قائمين على هالبرنامج الطيب.
الله يحفظك.
يا شيخي أنا صديقتي متزوجة ولها فترة طويلة، والله سبحانه وتعالى ما الله رزقها بعيال. يا شيخي أنا قلت لها كتلي ليش يتيم، فقالت هي فاتحة زوجها الموضوع بس هو رفض، قال كيف أجيب شخص غريب في البيت خاص من نظرة الناس. قلت لها زين أختش والدي خليها ترضع هذا اليتيم، يصير إذا أختش بالرضاعة وأنت خالته بالرضاعة.
نعم.
أيوة يا شيخ، فهل هذا الشيء يجوز لها؟
طيب يا أمينة،
تقنع زوجها بهذا الشيء؟
طيب واضح.
يا شيخ يجوز مثلا أخلي على الباب الرئيسي أو على الباب مع الغرف كلمة صلوا على النبي من باب التذكير؟
طيب
جزاكم الله خير.
مرحبا مرحبا. نعم أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانت بخير.
وانت بخير أختي.
الله يعطيك العافية أخي. ثلاث أسئلة من فضلك.
تفضل أختي.
السؤال الأول، أنا صمت 10 أيام مال 10 ذو الحج، فيوم أصوم أحد من أقاربي قاعدين يقولون أنت سوين بدعة وأنت تعلمين أصدقائك على الصوم أنت تأثمين، ليش صومين 10 أيام؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما صام 10 أيام.
نعم.
السؤال الثاني،
أهم شيء العيد ما صمتي يا أم عبد الله؟
لا العيد ما صمت
الحمد لله،
ما بيخلوني أصوم دكتور. في 10 صلاتي قدام يعني قاعدين زواج بناتي، إذا كان فرض ولا صلاة أصليها، هل يجوز هم قاعدين وأنا أصلي في نفس المكان؟
طيب.
والسؤال الثالث من فضلك، الأضحية اللي ضحي عبر الهلال الأحمر، أحد من عائلتي يعني ضحوا هلال أحمر، سألوني كأنني أنا أسمعك دوما تابعك، سألوني هل يعني متى نحلق؟ واحد من زوج بنتي، فقلت لي روح يعني أنا صراحة فتيت بس ما أبي أتأكد، قلت روح أنت ما دام سويت أنا هلال الأحمر صلوا العيد صلاة العيد عادي تحلق، فما أدري هل هذا أنا قلت صح ولا غلط.
سلام عبد الله.
شكرا الله يحفظك.
مرحبا أختي مرحبا. طيب الأخت أمة الله من السعودية بارك الله فيها تقول بأن أختها عندها إفرازات ووساوس وبعد يعني الوضوء وفي الصلاة ويأتيها أحيانا كذا، تقول هي ترخصت بقول بعض العلماء بأن مثل هذه الأشياء ما تنقض الوضوء، هل عليها شيء؟ أختي أمة الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي تعاني وساوس وهذه الوساوس تسببت لها بإفرازات، لأنه أحيانا الوسواس هو الذي يتسبب في مثل هذه الأشياء، قد تكون المرأة سليمة معافاة ليس فيها شيء، لكن كثرة الوساوس والقلق والتفكير بمثل هذا الأمر يورثها مثل هذه الأشياء، والشيطان يحضر. ولذلك ما دام أنها سمعت قول لبعض العلماء، وأنت ذكرت بأنه الراجح على أن هذه إفرازات ليس لها علاقة بنقض الوضوء وليس لها علاقة بإفساد الصلاة، تأخذ بهذا القول بارك الله فيك. أمينة من عمان تقول لها صديقة متزوجة من فترة طويلة ما رزقت بأولاد، تقول أنا اقترحت عليها كفالة يتيم، عرضت المسألة على زوجها فرفض الزوج، فقلت لها ممكن أن تأتين بهذا اليتيم ترضعه أختك فتكونين خالته من الرضاع ويعيش معكم، تقول هل يجوز مثل هذا الأمر؟ أختي أمينة بارك الله فيك، لا شك بأن كفالة اليتيم هذه عبادة وقربة وطاعة إلى الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى، كفالة اليتيم نعمة عظيمة وقربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، سواء كان هذا اليتيم له أو لغيره، يعني قد يكون يتيم قريب له ولد أخوه ولد أخته مثلا أو شيء أو لغيره، فكفالة اليتيم نعمة من نعم الله. الأمر الثاني بالنسبة لصديقتك هذه، إذا كان هي يدر لبنها فهي ترضعه حتى ولو لم تكن حاملا، يعني حتى لو لم يعني ترزق بحمل أو عندها مشكلة مثلا، فإذا در لبنها وأرضعته صار ابنا لها من الرضاعة، ولو أنها استعانت مثلا بأدوية وبعقاقير أو زارت العيادة أو المستشفى وطلبت ما يدر اللبن، طيب يعني ليس فقط أن يكون اللبن ثابع عن حمل، ما يلزم أن يكون ثابع عن حمل، ها فلو ذهبت واستعملت بعض الأدوية حتى در لبنها وأرضعت هذا الطفل في حدود السنتين 5 رضعات مشبعات صار ابنا لها من الرضاعة، ممكن تقنع زوجها بهذا فيكون ابنا لها من الرضاعة وهو أب له من الرضاعة. وهذا هو القول الراجح بأنه لا يشترط أن يكون اللبن تابع عن حمل أو شيء من هذا القبيل. المسألة الأخرى ما اقترحتيه نعم جيد، فإذا كان هي عندها رغبة وزوجها مقتنع، لأن أهم شيء رضا الزوج، أهم شيء أن يرضى الزوج، فترضعه إحدى أخواتها، أخوات صديقتك هذه، 5 رضعات وعمر الطفل يعني ما تجاوز 2 سنين، لأن الرضاع المحرم ما كان 5 رضعات مشبعات في الحولين يعني في 2 سنين، تكون خالة من الرضاعة وينشأ عندهم ويتربى عند يعني في بيتهم وتؤجر على ذلك الأجر العظيم. أمينة تسأل تقول هل يجوز أني أضع على كل باب من أبواب بيتنا مثلا في الغرف كلمة صلوا على النبي من باب التذكير؟ أمينة بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه المسألة يعني الأفضل ترك مثل هذه الطريقة، الأفضل ترك مثل هذه الطريقة، لأن هذه الأذكار قد يفهمها بعض الناس فهما آخر، وأيضا قد يتسخ الباب أو يقع عليه نجاسة أو شيء من هذا القبيل، ونحن مأمورون بتعظيم ما عظمه الله، ومن جملة ما عظمه الله اسماء الله الحسنى، الذكر، اسم النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه كلها يعني يجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يؤدي إلى امتهانها أو شيء من هذا القبيل. التذكير يكون برفع صوتك أنت في البيت، الصلاة على النبي حتى يتذكرون. التذكير يكون بدرس في البيت، تجلسين مع أخوانك وأخواتك وتقرأين عليهم مثلا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أم عبد الله من أبو ظبي تقول بأنها صامت 9 ذي الحجة، وتقول بعض أقاربي قالوا لي أنت تعملين بدعة وتدعين الناس إلى بدعة وشيء من هذا القبيل. أختي أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله عملك، لا شك بأن صيام 9 ذي الحجة من الأعمال الصالحة وليست من البدع، ولذلك أخطأوا في حقك وأخطأوا في حق أنفسهم وأخطأوا في حق الشرع، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم بمثل هذا الكلام العظيم. كيف النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني 10 ذي الحجة، والعمل الصالح من جملته الصيام، بل هو أفضل، الصيام أفضل الأعمال الصالح أو من أفضل الأعمال الصالح. قد جاء في سنن أبي داود من حديث هنيدة بن خالد عن زوجته، عن بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أنه صام 9 ذي الحجة. وعلى فرض أن هذا الحديث معارض بحديث عائشة، إلا أن ما أحد من أهل العلم يمنع أن يصوم الإنسان 9 ذي الحجة، لأنه عمل صالح، كما أنه يكثر من الصلاة، يكثر من الصدقة، يكثر من الذكر، يكثر من التكبير، كذلك من الصيام. فأنت على خير يا أختي الفاضلة. بالنسبة لصوم يوم العيد محرم، محرم ولا يجوز، لا يجوز صوم يوم عيد الفطر، ولا يجوز صوم يوم عيد الأضحى، وأيضا أيام التشريق، إلا للحاج المتمتع والقارن الذي لا يجد الهدي في مكة، ما يجد الهدي، يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. 3 هذه يجوز أن يجعلها من أيام التشريق، يجوز أن يجعلها من أيام التشريق. أما صوم يوم العيد هذا محرم بالإجماع، ما يجوز لأحد أن يصومه، لا تطوعا ولا نذرا، ها ما يجوز أن يصومه. فلذلك أختي الفاضلة أنت على خير، وبالنسبة لمن يعني تكلم عليه أن يراجع نفسه وألا يقول القول العظيم على الله سبحانه وتعالى. تفضل يا سفيان.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم مبارك سعيد وكل الله. عام وأنتم بخير.
وأنت بخير بارك الله فيك.
الله ينورك يا أخي. سؤالي الأول يا دكتور، يعني عندي مثلا امرأة اشترت بيت، ثم بيت بمبلغ معين مثلا 100 أو 200، ثم باع زوجها باع البيت بحوالي 600 أو 500 مليون يعني.
نعم.
ولكن المبلغ هذا لم يعطيه لزوجته، قال سنعطيك الثمن الذي اشتريت به المنزل وليس المبلغ الذي بعت به البيت. فهل هذا حلال أم حرام؟
والبيت البيت ملك للزوجة ليس للزوج نصيب.
نعم البيت ملك للزوجة، ولكن عندما باعه طلب من الزوج أن تبيعه ليساعدها به، ولكن باع بثمن يعني أكبر من المبلغ الذي اشترته.
أي نعم.
ولكن لم يريد أن يعطيها مبلغ كامل الذي باعت به.
نعم.
السؤال الثاني يا دكتور، الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم لا يمس المطهرون.
نعم.
القصد يعني من المطهرين يعني الوضوء الكبير أو الصغير، يعني من طهر من جنابة أو من الوضوء العادي للصلاة.
نعم.
ما القصد يعني ما هو هذا؟
إن شاء الله. أهلا وسهلا أخي سفيان، تفضل يا ريان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لدي أربعة أسئلة.
تفضل.
الأول، أنا عندي جهاز إذا شغلته تظهر لي صور صلبان، حاولت تزيلها ولا ما استطع، فما حكم استخدام الجهاز كجهاز؟
والجهاز مضطر إليه أنت؟
إيش؟ أنت يعني لا جهاز حق ألعاب وزي كذا يعني.
إيه ألعاب. طيب.
والسؤال الثاني، ما حكم استخدام النجمة الخماسية؟ لأني سمعت أنها تستخدم في السحر، النجمة الخماسية.
نعم.
والثالث، هل إرسال رسالة فيها شكر النعمة يعتبر من التحدث فيها؟
كيف؟
هل إرسال رسالة يعني في الواتس وزي كذا فيها شكر للنعمة يعتبر من التحدث فيها؟
يعني ترسل رسالة تقول إيش تقول فيها؟
يعني أرسل رسالة أشكر فيها النعمة.
إيه.
والرابع، كيف يكون تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
إن شاء الله ريان. مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي أم عبد الله من أبو ظبي تسأل تقول يعني إذا كنت أنا أريد الصلاة وفي مكان في الصالة مثلا أو كذا وزوجة أو أزواج بناتي أمامي، يعني ما حكم الصلاة؟ أختي أم عبد الله، الصلاة جائزة ولله الحمد والمن، يعني إذا صليتي وأنت في مكان وأمامك أناس من ضمنهم أزواج بناتك ما عليك الشيء، الصلاة صحيحة، لأن هؤلاء ممن يحرمون عليك على التأبيد وليس لهم علاقة بالصلاة، حتى لو كانوا أجانب، لو مثلا احتجبتي وكذا وصليتي ما عليك الشيء ولله الحمد والمن. لكن طبعا الأفضل للمرأة أن تصلي في مخدعها، تصلي في غرفتها، كلما ضيقت مكان الصلاة فهو أفضل، كلما ضيقت مكان الصلاة فهو أفضل. فإذا كان عندك قدرة أنك تصلين في غرفتك، تصلين في مكان آخر أفضل، لأن وجود ناس أمامك هذا يشوش عليك في الصلاة. لكن لو صليتي الحمد لله، ما دام استكملتي شروط الصلاة ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم عبد الله تسأل تقول يعني بالنسبة لمن أرسل الأضاحي عبر الهلال الأحمر أو الجمعيات، تقول سئلت أنا متى يحلقون، فقلت أنا إذا صليتم العيد احلقوا بعدما تعودون، تقول لي أنا أتابع البرنامج وسمعت مثل هذا. أختي أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لمن أرسل أضحيته خارج الدولة فإنه يقدر الوقت الذي يمكن أن يكونوا قد ذبحوا فيه، فإذا كانوا في شرق مثلا في جهة الشرق أكيد أنهم ذبحوا، لأن بيننا وبينهم ساعات، فبعد ما يرجع ممكن أنه يزيل الشعر المأذون بإزالته ويقلم أظفاره مثلا. أما إذا كانوا في جهة الغرب بالنسبة لنا أو يعني في جهة يصلون العيد بعدنا بوقت مثلا، لا ينتظر مثلا حتى يقدر بأنهم الآن ذبحوا، ولا يلزم أن يكون قد تعينت أضحيته، لأن الجمعيات ما تذكر يعني كل اسم باسمه مثلا، عندها أرقام وعندها وصولات، فلذلك بعد ساعة ساعتين مثلا ثلاثة بعد ذلك يباشر أخذ الشعر المأذون بأخذه وكذلك تقليم الأظفار. سفيان من الجزائر يقول هناك امرأة اشترت بيت بمبلغ تقريبا 100 مليون أو 200 مليون طبعا بعملتهم. يقول إذا زوجها مثلا باع البيت بمبلغ 600 مليون، يقول هذا الزوج قال لزوجته أنا ما أعطيك إلا المبلغ اللي اشتريت فيه البيت، يقول ما حكم ذلك؟ سفيان بارك الله فيك، بالنسبة لسؤالك تبين بعد الاستفسار بأن هذا البيت تملكه المرأة ملكا كاملا ممحوظا ليس لأحد شراكة فيه، واشترته بمئة أو بمئتي ألف كما ذكرت، وقام زوجها ببيع البيت وباعه بمبلغ كبير، ثم قبض المبلغ وحبسه وقال سأعطيك المئة أو المئتين اللي اشتريت فيها البيت. تسأل تقول ما الحكم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كانت المرأة قالت له بع البيت، المرأة قالت له بع البيت بقيمته وما زاد فهو لك، هذا مما يعني يجوزه العلماء، إلا أن يكون هناك خديعة مثلا هو أوهمها بأن البيت هذا بالكاد يأتي بالقيمة أو شيء، لا هنا ما يجوز له لأنه أكل المال بالباطل. أما إذا قالت له بع هذا البيت وأعطني الثمن اللي أنا اشتريت فيه وما زاد فهو لك، ما في شيء، وأرجع وأكد بشرط أن لا يكون هناك خديعة، أو أن لا تكون هي يعني ليس عندها خبرة في السوق مثلا أو تجهل الأمور هذه. الحالة الثانية إذا كان الزوج سمسار وسيط قال أنا سأبيع لك البيت وسأأخذ النسبة الفلانية 5% 10% فلا يستحق الزيادة عليها، فإذا باع البيت بستمائة مليون ليس له إلا 10% أو 5% أو 2.5% على ما هو متفق عليه، وما زاد فهو حرام يجب أن يرده إلى امرأته. الحالة الثالثة وهي التي يظهر أن سؤالك متجه إليها، أن الزوج قال لها لم يكن سمسارا وإنما باع البيت وقال لها لا أعطيك إلا مبلغ الشراء اللي اشتريتيه وأخذ الباقي، هذا والعياذ بالله آكل للمال بالباطل ومعتدي على مال امرأته، والمرأة لها ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز للزوج أن يعتدي على مال امرأته بمثل هذه الصورة اللي ذكرت في السؤال، ولذلك يحرم عليه ولا يجوز له، وللمرأة الحق أن تطالبه وأن تلاحقه أيضا في المحاكم حتى يعطيها حقها، إلا أن تعفو، إذا عفت هذا راجع لها. سفيان يسأل عن قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، يقول ما المقصود بالطهارة هنا؟ يا سفيان بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذه الآية الكريمة الضمير في قوله تعالى يمسه راجع إلى اللوح المحفوظ، راجع إلى اللوح المحفوظ، والمقصود بالمطهرين الملائكة، الملائكة هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. وبالنسبة للمصحف اتفق العلماء على عدم جواز مس المحدث له حدثا أصغر، فكيف بالأكبر؟ فإذا كان الإنسان غير متوضأ قالوا لا يجوز له، هذا مذهب الأئمة الأربعة، قالوا لا يجوز له أن يمس المصحف وهو غير متوضأ، يعني عليه حدث أصغر. فأنت سألت أيضا عن الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس، هذا أولى من باب أولى، ولذلك لا يجوز للمحدث حدثا أصغر وأكبر أن يمس المصحف. ريان من السعودية بارك الله فيه يقول عندي جهاز يعني في يتعلق بالألعاب، يقول إذا شغلت تظهر لي صلبان، حاولت أزيلها ما قدرت، ما الحكم؟ ريان بارك الله فيك، بالنسبة لي الشخص إذا أراد أن يلعب ألعابا إلكترونية يجب عليه أولا أن يعني يكون لديه معلومات كافية وكاملة عن هذه الألعاب، ولا يجوز له أن يقدم عليها هكذا من دون سؤال ومن دون تبصر، ذلك أن بعض الألعاب مشتملة على الشرك بالله وعلى الكفر به سبحانه وتعالى، وهذا سبق أنني نبهت على هذه المسألة في يعني أجوبة سابقة حول بعض الألعاب التي انتشرت فيها من الشرك وفيها من الكفر الشيء العظيم والعياذ بالله، فلا يجوز. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، يجب عليك قبل أن تقدم على شراء اللعبة أو أن تدخل إلى هذه اللعبة أن يكون لك خلفية، يعني خلفية كاملة وتامة عن هذا الأمر، فأي قادح من قوادح الإيمان والعقيدة موجود في هذه اللعبة يجب عليك أن تتبرأ منها، ولا يجوز لك أن تلعبها، ولا يجوز لك أن ترضى بما فيها. والحمد لله الألعاب كثيرة، واعتني بالألعاب التي تضيف إليك إضافات جيدة فكرية وذهنية وعقلية وبدنية وعلمية وثقافية، اعتني بهذا واترك عنك هذه الألعاب التي هي مجرد له. ريان من السعودية يسأل يقول ما حكم استعمال النجمة الخماسية؟ يقولون بأنها تستعمل في السحر. يا ريان بارك الله فيك، أنا ما أعرف والله يعني أن النجمة الخماسية تستعمل في السحر، وما أدري يعني ما الفائدة لك بمسألة استعمالها يعني النجمة هذه، يعني أنا ما أعرف أن يعني الأشكال هذه أشكال النجوم هذه أنا ما أعرف ما هي الفوائد من ورائها، يعني قد تستعمل استعمالات غير جيدة، فهل هي من الضروريات؟ أنا أسألك الآن، هل أنت مضطر إلى استعمال النجمة السداسية في أكل أو شرب أو في مثلا أمر تتوقف عليه الحياة؟ ممكن، ما في بأس. أما أمر هكذا للألعاب مثل ما ذكرت في سؤالك السابق ابتعد عن هذا، بارك الله فيك. تفضل يا مهدى.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت سؤالي الأول، أخوي كان مريض في العناية وبي نذر أن يذبح عنا 2 صور خارج الدولة، والثيران ما توفرت، هل يجوز استبدال الثيران 2 بدل 4 خرفان؟
أبوك إذا نذر إيش يذبح
2 صور؟
ثيران يعني 2 ها؟
إيه نعم، والثيران ما توفرت.
ما توفرت.
إيه نعم، هل يجوز استبدالها ب4 خرفان؟
طيب.
سؤالي الثاني لو سمحت، كان بنتي صايمة يوم الجمعة مع القضاء وما صامت قبل يوم ولا بعد يوم، هل يجوز؟
طيب.
والسؤال الثالث، بعد كانت صايمة يوم شوال ووقت الغداء افطرت كذي بدون شيء يعني، بس ما شوال افطرت هي، هل عليها شيء؟
يعني كانت صايمة أحد أيام 6 شوال وأفطرت فيها؟
هي نعم فطر يعني، جيت شو بقول لك، لان عرفت ان كان الغداء من برا وقالت انا اليوم بفطر.
طيب أول. طيب
مشكور،
مرحبا اختي. ابو راشد
مرحبا.
اهلا دكتور. حياك الله، اهلا وسهلا
دكتور. عنا عمي،
نعم تفضل ابو راشد.
اخو ابوي متوفي من 30 سنة.
نعم.
وظهر الان في افريقيا انه عنده ارض.
ايوه.
هذه الارض هو توفى ما عنده لا ولد، وزوجته توفت وامه متوفية، من بيورث هذه الارض؟ احنا اولاد اخوه.
توفوا بعد وفاته ولا قبله؟
نعم.
زوجته وأولاده توفوا قبله ولا بعده؟
لا توفوا قبله.
يعني
ما كان عنده أولاد هو.
أي لما
يعني ما جاب أولاد كلش.
وزوجته قبله توفيت ولا بعده؟
لا قبل. لا قبل بعده هو.
بعده ها.
أيوه.
طيب زوجته عندها يعني والدين؟
زوجته لا. كلهم متوفين من زمان.
ما عنده أولاد.
ما عنده، بس إحنا أولاد أخوه، إحنا أولاد أخوه من أب.
طيب أبشر يا أبو راشد.
من بيورث هذه الأرض وكيف تكون الوراثة يعني؟
إن شاء الله يا أبو راشد.
شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا حمدان.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
اليوم أنا بصلي، إذا صلي الظهر في شاب صغير جنبي. بعد ما سلمت يعني احتاج على السلام تبعي، وصل 80 سنة بصلي بالطريقة هذه، قال لا مش لازم تتوقف بعد التسليمة الأولى، سلم على طول التسليمة الثانية وما تقف في النص. هذا السؤال الأول.
يعني أبو أخوي حمدان يقول لك الشاب هذا يقول لك إذا سلمت التسليمة الأولى ما توقف مباشرة، تسلم التسليمة الثانية.
هو سلم التسليمة الثانية ما توقف الوسط. يعني مقابلة.
أي يعني ما تتجه إلى القبلة؟
لا يعني أسلم تسليمة اليولى على اليمين.
أي
بعدين على طول ما أوقف على اليسار.
أي نعم
في الوسط ما أقف.
أي هو شو يقول هو؟
هو يقول هالشكل.
هو يقول. وأنت طريقتك السابقة إيش هي؟
أنا بصلي نفس الطريقة يعني بصلي بتجه إلى اليمين.
أي
بعدين باجي لليسار طبعا. أيه. بيجي في وقفة بسيطة يعني في مقابل القبلة بعدين لليسار.
طيب واضح الآن وضحينا. السؤال الثاني.
السؤال الثاني نسيتني. بدي أسأل والله ماشي خلص
طيب. الله يحفظك الله يحفظك.
شكرا بارك.
مرحبا مرحبا. طيب ريان من السعودية بارك الله فيه يقول لي يعني لما أرسل رسالة في الواتس أب مثلا أشكر فيها نعم الله عز وجل يقول هل هذا يكون من باب التحدث بنعمة الله؟ ريان بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لشكر نعم الله عز وجل يكون يقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول شكر القلب، ومعنى شكر القلب هو الاعتراف بأن هذه النعم من الله، كل نعمة من الله يعترف القلب. الله جل وعلا يقول وما بكم من نعمة فمن الله، والجل وعلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن. الثاني قول الحمد لله شكر لله، شكر اللسان، شكر اللسان. الثالث شكر الجوارح والأركان. ما معنى شكر الجوارح والأركان؟ شكر الجوارح والأركان أن تستعمل النعم هذه في طاعة الله عز وجل. أي نعمة أنعم الله عليك بها تستعملها في طاعة، هذا من شكر الله سبحانه وتعالى. ويعني إرسال رسائل عبر الواتس أب والله الشكر لله والحمد لله، ما الفائدة من وراء ذلك؟ أنت تشكر الناس ولا تشكر الله عز وجل؟ إذا كنت تريد أن تشكر الله فما في داعي أنك ترسل هذه الرسائل، لأن هذا ليس معنى التحدث بنعمة الله. التحدث بنعمة الله أنك ترضى عن الله دائما ولا تسخط ولا تجزع، هذا هو وأما بنعمة ربك فحدث في أحد أوجه التفسير على أن التحدث بنعمة الله أن تستعمل النعم في طاعة الله وأن تظهر آثار نعمة الله عليك. فإذا أنعم الله عز وجل عليك بالمال من شكر الله أن تري نفسك وأهلك والآخرين آثار هذه النعمة بلبس الجديد، بأكل الطعام الطيب، بشراء المركب الطيب للسيارة مثلا، هذا ترى من شكر نعمته، هذا الحديث بنعمة الله. أما أن الإنسان ينعم الله عز وجل بمال ويبخل هذا ما شكر الله عز وجل حق الشكر. ريان من السعودية يسأل يقول كيف يكون تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ريان بارك الله فيك، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون بأداء حقوقه، فللنبي عليه الصلاة والسلام حقوق عظيمة على أمته، من جملة ذلك طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن يعبد الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الصلاة والسلام عليه، تقول صلى الله عليه وسلم وعند ذكره، وأيضا تصلي عليه تعبدا لله عز وجل، قل جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وإذا ذكر تصلي عليه، هذا من تعظيمه صلى الله عليه وسلم. من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام عدم سب أصحابه وزوجاته وآل بيته، فهؤلاء إذا أردنا أن نعظم النبي عليه الصلاة والسلام أن نحفظ ألسنتنا من الطعن في آل بيته وفي زوجاته وفي صحابته. النبي عليه الصلاة والسلام قال الله الله أصحابي لا تتخذونهم غرضا بعدي، قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، المد والنصيف ما بلغ، هذا فضل الصحابة الكرام رضي الله عنه. فإذا أردنا أن نعظم النبي عليه الصلاة والسلام أن نحفظه في أصحابه وفي زوجاته وفي آل بيته، وأن لا نخوض في 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 فيهم بالسب أو القدح أو شيء من هذا القبيل. هذا من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم سنته، تعظيم سنته، هذا من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى بعثه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولذلك الله تعالى وتقدس وتبارك جل وعلا قال: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم خير محض، طاعة النبي خير محض. ولذلك من تعظيمه أن الإنسان يتبع سنته وهديه، وأن لا يتردد أو يتلجلج عند 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 عندما تعرض عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته. ومن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام ترك البدع، البدع هذه العقدية والقولية والعملية، هذه كلها تترك. فإذا أردت أن تعظم النبي عليه الصلاة والسلام أن تقف على قنطرة التسليم له، وأن تترك البدع، لأن البدع مضادة لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. البدع مضادة، وما أحيت بدعة إلا ماتت سنة، وما أحيت سنة إلا ماتت بدعة. ولذلك البدع شر صغيرها وكبيرها. قال عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كانت البدع الأصلية أو البدع الوصفية يسمونها الإضافية، كل هذه تترك، ويقف الإنسان متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا بعثه بالحنيفية السمحة وبالدين الحق. ولذلك بعض الناس الآن يعتقد بأن الخطر في النقص، لا، الخطر في الزيادة أكثر من النقص، لما تزيد على دين النبي عليه الصلاة والسلام وتأتي ببدع، هذا كأنك مثل ما قال الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة النجم مالك، ماذا قال؟ قال: من ابتدع في الدين فقد زعم بأن محمد خان الرسالة، أن الرسول ما خبرنا ولا علمنا ولا بين لنا هذا الشيء، فهو اكتشف بأن هذا دين وهذه سنة وهذه كذا. هذا من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام حفظ من حفظ سنته، حفظ يعني حفظ عرض من حفظ سنته من العلماء، علماء الحديث الذين يعني طوفوا وسافروا ورحلوا لجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام بقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من؟ إلى من سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. فلذلك هؤلاء دعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا من تعظيم النبي أني أحفظ عرض هؤلاء العلماء، علماء الحديث الذين دونوا السنة وجمعوا السنة وطافوا الشرق والغرب لجمع سنة النبي عليه الصلاة والسلام والعناية بها والحرص على الصحيح منها، هؤلاء أيضا يدخلون ضمن تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم ورثة الأنبياء. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. عموما هناك أخي الفاضل رسائل في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام كتبت في القديم وفي الحديث، ممكن أنك تراجعها، بارك الله فيك. أم هدى من أبو ظبي تقول: عندي أخوي كان مريض في العناية المركزة، قام أبي ونذر بأن يذبح ثورين في بلد معين إذا شفاه الله. تقول: ما وجدنا ثيران في هذا البلد، ممكن نستبدلها بأربع خرفان؟ أختي أم هدى بارك الله فيك، طبعا أكيد أنت متابعة للبرنامج، ودائما أنبه إلى كراهية النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل، والنذر لا يرد من قدر الله شيء. ولذلك يعني تخبرين الوالد بأنه لا ينذر مستقبلا. الأمر الثاني بالنسبة لمن عجز عن النذر، فإنه يجوز أن ينتقل إلى ما هو مثله أو أعلى منه، إلى ما هو مثله أو أعلى منه. السؤال الآن: هل الآن هذا البلد الخرفان فيه أفضل من الثيران؟ إذا قلتي لي نعم ممكن يذبح خروفين، ما في حاجة إلى أربع خرفان. إذا كانت الخرفان أفضل من الثيران. أما إذا كانت الثيران أفضل من الخرفان ولا يمكن لا أربعة ولا خمسة ولا عشرة مثل الثيران، لا ينتقل إلى ما هو أعظم، ما هو الإبل، ينتقل إلى الإبل. إذا قال بأن هناك بلد آخر ممكن أجد فيه ثيران، ينتقل إلى البلد الآخر ويرسل اللحم إلى هذا البلد وتنتهي، يعني ينتهي الأمر أو المشكلة اللي يعاني منها في قضية عدم وجود الثيران. أم هدى بارك الله فيها تقول بأن ابنتها كانت صائمة الجمعة القضاء، قضاء يوم من رمضان، لكن ما صامت يوم قبله ولا بعده، ما حكم ذلك؟ أختي أم هدى، يجوز لي من عليه صوم واجب كقضاء رمضان أن يصوم الجمعة فقط ولو لم يصم يوم قبله ولا بعده، يجوز ذلك ولله الحمد والمنة. ما على ابنتك شيء، الذي منهي عنه أن يخصص الإنسان يوم الجمعة بالصيام إلا لمن صام يوم قبله أو يصوم يوم بعده، أما القضاء الواجب ما في شيء ولله الحمد والمنة. أم هدى من أبو ظبي تقول ابنتها كانت صائمة يوم من أيام ستة من شوال، تقول ويعني جاءنا غداء فحبت أنها تأكل معنا وأفطرت، هل عليها شيء؟ أختي أم هدى ليس عليها شيء ولله الحمد، ما عليها شيء، لأن ورد في الحديث الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وستة من شوال لا يشترط فيها التتابع، فلو أفطرت ما عليها شيء ويعني تكمل صيام ستة من شوال، وأكيد أكيد أنها أكملت، لأنه ليس من شروط صحة صيام ستة من شوال أن تكون متتابعة، فيجوز أن تكون متفرقة، ويجوز الفطر فيها لأن السنة والقاعدة الشرعية جواز نقض أو الخروج من النفل بعد الشروع فيه، وهذا نفل ولله الحمد والمنة. أبو راشد من عمان يقول عمي أخو أبوي توفي من 30 سنة، ظهر الآن عند أرض في أفريقيا، يقول من الورثة؟ يقول ليس هناك إلا أبناء أخيه، يقول هل هم الورثة؟ يا أبا راشد بارك الله فيك، بالنسبة لمسائل التركات يراجع فيها المحكمة، خاصة في مثل هذه القضايا الحساسة التي ما تدري، قد يكون هناك وارث أنت ما تعلم عنه، وإلا ظاهر المسألة أنكم أنتم اللي ترثون أولاد أخيه من أبيه من الأب، أنتم اللي ترثون، هذا ظاهر المسألة من ناحية الفتوى. من ناحية الحكم القضائي الشرعي لا بد من مراجعة المحكمة، والمحكمة لها خطوات قانونية وإجراءات نظامية، تتواصل مع السفارة هناك، عندهم ترتيبات معينة، عندهم يخرجون صك حصر الورثة وحصر التركات. فيا أخي الفاضل، ظاهر المسألة أنكم أنتم اللي ترثون هذه الأرض، لكن هذا لا ليس يعني ليس فتوى خاصة لك مثلا أو تذهب بها، لا، راجعوا المحكمة بارك الله فيكم، واتخذوا الإجراءات الموجودة الآن المتبعة في قضية ما تدري الآن زوجتي، قد تكون أنا سألتك ترددت، أنت قلت لك ماتت قبله ولا بعده، قلت قبله وبعدين رجعت قلت بعده، طيب عندها أحد من والديها، قد يكون مثلا متزوج، مثلا أنا أقول مثلا متزوجة زوج آخر وعندها ولد مثلا، فهذه القضايا حساسة، ولذلك القاضي يعني يبحث المسألة بحث دقيق جدا وعنده الأدوات لهذا، وبعدين يعني يقسم التركة. نعم، طيب، حمدان من دبي بارك الله فيه يقول كنت أصلي الظهر وصلى شاب بجواري، يقول أنا يعني في 80 من عمري، يقول أنكر علي وقال بالنسبة لي السلام عندك ما تتوقف إذا سلمت، فيقول قال قلت أنا يعني من سنوات وأنا أسلم بهذه الطريقة، يقول لا، السلام يكون مباشر. أخوي حمدان بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكر على هذا التواضع وعلى هذا الحس الطيب، وأحيانا قد يخفى على العلماء بعض المسائل، تخفى على عالم من العلماء، كم فات على كثير من العلماء مسائل عرفها تلاميذهم. هذا الإمام مالك رحمة الله عليه كان في الدرس وسئل عن تخليل الأصابع في الوضوء، قال ما أعرف أن في شيء، فلما انصرف الطلاب قال له أحد تلاميذه بأنه في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع مالك رجع مالك. الإمام أحمد كان كثيرا ما يرجع، فليس عيب أن الإنسان يستمع من الصغير، وقد يكون من هو أصغر مني قد يكون أخطأ مثلا، أو قد يكون أخذ بقول مع وجود أقوال أخرى. ولذلك يعني رسالة لكل أحد، إذا نصحك أحد في صلاة، في وضوء، في طهارة، في شيء، ضعها على العين والرأس ثم ابحثها، أو اسأل أهل العلم إذا ما كان عندك القدرة على بحث هذه المسألة. السلام يا أخي الفاضل، الأصل أن الإنسان ينطق بالسلام، يقول السلام عليكم ورحمة الله ويلتفت، وهذه السنة، الالتفات سنة، الالتفات سنة. أما النطق بالسلام فهو الركن، التسليمة الأولى هي الركن، والثانية عند بعض العلماء ركن، وعند بعض العلماء واجبة، وعند بعض العلماء سنة، وفي مذهب فقهي بأن يكفي تسليمة واحدة، وهذا من المذاهب المعروفة. فقضية طريقة السلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتمني أصلي، فذكروا صفة يعني صفات للنبي عليه الصلاة والسلام، منها أنه كان يسلم حتى يبالغ فيرى ظاهر بياض خده، يعني يسلم على اليمين ثم يسلم على اليسار صلى الله عليه وسلم، وهذا مروي عنه بأحاديث يعني بلغت مشتهرة. منها أيضا قضية أنه كان ما مثلا يفعل كما يفعل بعض المصلين. الآن بعض المصلين يا أخوي حمدان إذا جاء يسلم يقول هكذا السلام عليكم ورحمة الله، ثم يرجع يقول هكذا السلام، هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أن يسلم المصلي هكذا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال السلام عليكم ورحمة الله ثم التفت قليلا يعني وهو يعني يريد أن يسلم على اليسار، ما وقف مثلا الوقوف اللي بعض الناس يطيل، لا هكذا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما في بأس إذا وقف بين القولين، إذا بين القولين وهو يعني ملتفت إلى التسليم. الأمر في هذا واسع، والإنكار في هذا ما ينبغي، يعني ما ينبغي الإنكار في هذه القضية اللي ذكرت أنا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما في بأس، هذه سنة. أو قول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أيضا سنة ولله الحمد، بارك الله فيك. خلاص طيب إخواني، انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج. ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، السلام عليكم.